السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية أعتذر عن التأخير، كان في عطل في النت لكن يسر الله الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بصلاة الجماعة، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، وسبق الكلام على هذا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة أو سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هنا يبين من هو الأحق بالإمامة، وذلك في حالة الاختلاف، في حال الاختلاف، يعني لو اختلف عندي شخصين على الإمامة، أو وجد عندي أكثر من شخص يستحق الإمامة فأردنا أن نعمل مفاضلة بينهم، فإنه على النحو الآتي: اللي هو أقرأهم لكتاب الله، أي المتقن لكتاب الله عز وجل. وهل المقصود بالقراءة هنا ما كان عليه العرف الذي كان في عهد صدر الإسلام؟ كانوا يسمون العلماء القراء، أو ما هو جار عليه العرف في زمننا هذا المقصود بالقارئ، أي المتقن بقراءته؟ فهذا سؤال. الجواب: نعم، هنا عبير أحمد المتقن لقراءة القرآن، والله أعلم. لكن قد يوجد ما هو متقن لقراءة القرآن مثلا في زمننا هذا، لكن لا تخفى عليه كثير من الأحكام. وهنا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم لكتاب الله، لا، ليس المقصود به الحافظ على إطلاقه، ليس المقصود به الحافظ على إطلاقه، وإنما المقصود به هو القارئ لكتاب الله العالم به. لأن حينما تريد أن تنزل مصطلح معين، نزله على التشريع أو على التاريخ الذي نزل فيه هذا التشريع، وهو نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الزمن يسمى العالم القارئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل 70 رجلا وكانوا من القراء، وكانوا من القراء أي من العلماء، أي من العلماء. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني نخرج ممكن قليل فقط. قد تجدين في كتب السلف أو في كتب التراجم مثل سير أعلام النبلاء وغيره قد يوصف أحد من السلف بأنه شيعي، كما وصف شريك بن عبد الله. فالمصطلح عندهم الشيعي ليس هو المصطلح الدارج عندي الآن بتسمية الشيعة، وإنما المقصود بالشيعي المصطلح عندهم هو من يفضل عليا على عثمان. كان مصطلح في عصر التابعين يطلق الشيعي على من يفضل علي على عثمان، فهذه ننتبه لها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في ذلك العهد، فالمقصود هنا أي القارئ الفقيه، القارئ الفقيه، لأن ما الفائدة إذا كان قارئ القرآن وهو لا يحسن يصلي؟ والدليل على أن المقصود هنا بالقارئ هو الفقيه هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فانتقل من العالم بالقراءة إلى العالم بالسنة، إلى العالم بالسنة. ثم إن كان هذه مرحلة ثانية، ثم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في عصر انتهت بفتح مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما أو سنا. فهذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. لنفرض أنهم سواء في الأمور هذه كلها، من نقدم؟ وعندي نزاع، لا انتهينا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبرهم سنا، أقصد حينما يتساوون في الأمور دي كلها، من نقدم؟ يعني الدانة ذكرت مسألة القرعة وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما فهمتم السؤال، يعني الأم ربيعهم حياة، ما فهمتم السؤال. السؤال أقول حينما يوجد عندي شخصين تساوى في القراءة، تساوى في السنة، تساوى في السن، فماذا أعمل؟ وعندي نزاع، كلهم يريد أن يكون هو الإمام. فلذكرتها الدانة القرعة ذكر بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء ذكر من يختار الجيران، من يختار الجيران. والقرعة هي الملجأ الأخير في النزاع اللي يحدث حينما لا يكون عندي مرجح خارجي، فألجأ إلى القرعة، وهي أيضا استخدمت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء في خروج في السفر. هذا ما يتعلق بمسألة يوم القوم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة هي مستثنات من القاعدة الأولى. يعني القاعدة الأولى عندكم أنه بالنسبة، نعم المقصود جيران المسجد، جيران المسجد المقصود أن الأولى بالإمامة هو القارئ لكتاب الله فإن كانوا، هذا على الإطلاق، على الإطلاق. لكن في بعض الحالات لا ننظر إلى هذا التقديم، وهي حينما يكون عندي مثلا شخص عين إمام في مسجد، ثم حضر شخص هو أعلم منه وأكبر منه في السن، فإن الشخص المعين لإمامة المسجد هو الأولى بالصلاة من هذا الشخص الذي هو أكثر من علم وأكثر من قراءة. واضح ولا لا؟ ليش؟ لأنه في سلطانه، لأنه في سلطانه. وأيضا لو فرضا عندي جماعة اجتمعوا في بيت، عندي جماعة اجتمعوا في بيت فحانت الصلاة، وهذه تكون يعني خصوصا في مثلا في البلدان الغرب حينما لا يكون مسجد قريب لهم فيجتمع جماعة، أو حينما يكون مثلا في استراحة خارج البلد، استراحة لشخص معين منهم، فالأولى بالصلاة هو صاحب البيت أو صاحب الاستراحة اللي هو المقصود به السلطان. هو المقصود به السلطان، قد يكون المقصود به السلطان العام أي أمير البلد، أو السلطان الخاص مالك البيت. مالك البيت يعني مثلا افرض مثلا عندي مسجد يصلي فيه الأمير، فالأولى في الصلاة الأمير أو من يعينه الأمير وهكذا. قال: ولا يقعد في بيته على تكرمته. التكرمة هو المكان الذي يجلس فيه صاحب البيت، يعني بعض البيوت خصوصا اللي فيها كبار السن يخصص مكان معين أو مجلس معين يجلس فيه كبير السن هذا، فإنه لو حضر شخص آخر ما يصلح أن يجلس في هذا المكان إلا بإذنه، أي بإذن صاحب البيت. لعله واضح هذا الذي ذكرته، واضح؟ إذا كان واضح ننتقل للذي بعده. أجل ننتقل للشريحة الصفحة اللي بعدها. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول. يعني ينبغي أن يكون الإمام، وينبغي هنا أن يجب، أن يجب أن يتقدم الإمام، يكون أمام الصف، أمام الصف. وأيضا ينبغي عليهم أن يتراص المأمون حتى لا يدعون فرج للشيطان. وأيضا ينبغي أن يكملون الأول بالأول، الأول بالأول، وهذه واضحة الأمور، يعني يكون الصف الأول بالأول. لكن هنا سؤال: لو صلى نسوة مع جماعة المسجد هل يلزمهم أيضا أن يتراصوا وأن يكملوا الأول بالأول، ولا ما يلزمهم؟ يعني مثلا في الحرم أو في المساجد في رمضان أو غيره، أو في المساجد يكون فيها مصليات للنساء، هل يلزمهم ذلك أو لا يلزمهم؟ يعني اللي هو التراص وإكمال الصف الأول بالأول. نعم يلزمهم. لا هو لا، بالنسبة للدانة أنت ذكرت أنه لا يجب عليهم الجماعة، لكن لو حضروا الجماعة، لو حضروا الجماعة فيلزمهم ما يلزم الجماعة، لعله واضح بالنسبة للدانة. يعني هو لا يلزمهم الجماعة، فعلا لا تلزمهم، لكن بما أنهم حضروا الجماعة فيلزمهم ما يلزم الجماعة. طيب، هل لو فرضا لم يحضروا مع جماعة الرجال وإنما هم أرادوا أن يصلوا جماعة، هل يلزمهم الأمور الثلاثة هذه؟ ليش أم حياة؟ نعم أحسنت أم حياة. الأول لا صح، الأول صحيح، نعم واضح، الأول لا يلزمهم، الأول يلزمهم، لكن مثل ما قالت أم ربيعة تكون من تصلي بهم في وسطهم، في وسطهم، نعم تكون المرأة في وسطهم، لكن يلزمهم تراص في الصفوف وإكمال الأول فالأول، والإمام اللي تأمهم تكون في وسطهن. نعم أحسنت. ثم قال المؤلف رحمه الله، ذكر مسألة معينة وهي قال: ومن صلى فدا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. هنا ثلاثة أمور: أول شيء من صلى الفد، الفد هو الفرد، وصلى ركعة، معنى لو صلى جزء من الركعة فمعناه صلاته صحيحة، خلف الصف، فمعنى لو صلى على يمين الإمام ليس عنده مشكلة. لغير عذر، فمعنى لو صلى لعذر خلف الصف فإنه لا يعيد صلاته. أم ربيع، هل الصف يبدأ من اليمين اليسار في تنظيم؟ لا، يبدأ من الوسط، يبدأ من الوسط يعني من خلف الإمام مباشرة، خلف الإمام مباشرة، ثم الصف اليمين هو الأفضل، هو ما كان يمين الإمام هو الأفضل، هو الأفضل. لكن ورد في بعض الآثار أن يكون الإمام في الوسط، أن يكون الإمام في الوسط. يعني لو كان نصف الصف سيكون في الوسط والأطراف فارغة. نعم، إذا كان الصف كبير سيكون، وهذه غالبا يعني خصوصا إذا كان الجماعة قليلة، يكون في الوسط فقط والأطراف فارغة، والأطراف فارغة. هذا هو الغالب إذا كان جماعة قليلة. هنا، ومن صلى فدا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فمعناه نستفيد من عدة فوائد. فائدة الأولى أنه إذا لم يكن فد، لو ما وجد مكان في الصف يصلي منفردا وراء الصف، هذا بالنسبة لغير عذر، هذا بالنسبة للعذر إذا ما وجد. بس نعيد مرة ثانية، ومن صلى فدا، فالفد أخرج الاثنين، يعني لو كان اثنين هذا صلاته صحيحة. ركعة أخرج جزء الركعة، فلو صلى مع الإمام جزء من الركعة وقبل الركوع أتى مع الشخص فصلى معه، صلاته صحيحة. قوله لغير عذر أخرج إذا كان لعذر، كأن لم يجد فرجة يدخل معها، فإنه في هذه الحالة يعيد صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. طيب، لنفرض أنه فد وصفت بجانب حرمة امرأة، هل يأخذ حكم الفرد ولا ما يأخذ حكم الفرد؟ يأخذه، يعني يصير، يعني يصير حكم حكم الفرد، ها؟ نعم، يأخذ حكم الفرد، لأن يعني المرأة لا تصف جنب بجانب الرجل، لا تصف بجانب الرجل. بس ياسمين مي بواضح عندي، لا يعني لا يأخذ الحكم ولا يأخذ الحكم. نعم، لا اعتبار بصلاة المرأة بجانب الرجل، لا اعتبار لصلاة المرأة بجانب الرجل. طيب، ولو صلى بجنبه صبي، على بالنسبة لياسمين واضح الموضوع انه لا اعتبار، يعني يعتبر فد إذا صلت بجانب الرجل فهو فد. لكن هنا السؤال، لو صلى بجانبه صبي، يعني لم يصل سن البلوغ، هذا يحدث في الحرم في آخر الصف، يكون زوجه، لا، الحرم صعب ان تقولين فد، لانه ممكن هو يكون في جزء من الصف وفي نفس الصف معهم، لكن في جهة اخرى ايضا ناس يصفون، فصعب الحكم هنا. لكن لو فرض على ما قالت الاخت رئاب، أنه وجد كذا فإنه يعتبر فذ، يعتبر فذ، يعتبر فذ، لأنه يعني يلزم أن يصلي مع الصف، يكمل الصف. لكن في الحرم صعب الحكم هنا، لأنه ما لا يمكن يوجد صف، يعني صعب أن تجدين فذ منفرد. نعم، اللي قالت الرياب صح، الصبي لا تجب عليه الصلاة فيكون الرجل فذا، لأن لا تجب عليه الصلاة. وبعض أهل العلم قال أنه لا يعتبر فذ، لا يعتبر فذ، لأن استدلوا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أمه، قال فصففت خلفه أنا واليتيم، وصفت خلفنا أمي والعجوز. ووجه الاستدلال هنا قوله واليتيم، واليتيم هنا هو الذي لم يبلغ الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم. لكن الاستدلال هنا ضعيف، وسبب ضعفه لأن أنس أصلا صبي، أنس صبي، بأنه محتمل، الحديث هنا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأنس عمره 15 سنوات، فمحتمل، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة ب10 سنوات، فيكون عمر أنس 20 سنة حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا محتمل، محتمل أن يكون أنس قد صلى هذه الصلاة وهو بالغ وبجانبه اليتيم، ومحتمل أن يكون أنس لم يصل سن البلوغ في هذه الصلاة، وبالتالي صلى هو اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الأصولية المعروفة أن الحديث، أن الاستدلال إذا تطرق إليه، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. فنبقى على الحكم، يعني المسألة كما قلت في الخلاف، فمن قال أنه يعتبر فذ استدل بأن الصبي غير بالغ، وبالتالي الصلاة في حقه ليست واجبة، ومن قال أنها صحيحة استدل بحديث أنس. لكن لو كان لعذر، القاعدة هي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به، والاحتمال هنا الوارد، الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط الاستدلال، والاحتمال الوارد هنا أنس، هل هو حين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا اليتيم هل هو بالغ أو غير بالغ؟ محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأنس عمره 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 20 سنة، فمحتمل أن يكون صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إما بعد البلوغ أو قبل البلوغ، فتطرق الدليل إليه الاحتمال. هنا لا، هنا بالنسبة لقضية الحرم يحدث دائما أن تصلي المرأة بجانب الرجل من محارمها، وخصوصا هذا يقع كثير في أثناء الطواف، تقام الصلاة وهم يطوفون فيصفون ويصلون، فالصلاة هنا صحيحة، لأنها صحيح أن الأولى والأفضل أن تكون، لكن لا أحكم ببطلان الصلاة، لأن هنا كلهم مأموم وتابع لإمامهم، فلا تبطل صلاة المأموم إلا ببطلان الإمام، صلاة الإمام. وهنا صلاة الإمام صحيحة، ودعي على ذلك لو أن امرأة مرت من أمام الرجل وهو يصلي، أو صبي فقطع صلاة أو نحو ذلك، فإنه لا تبطل صلاته، لأن سترة الإمام له سترة. فالصلاة هنا صحيحة حتى لو كان جانب الحرم، لا ولا يمكن أن يكون فذ، ولا يمكن أن يكون فذ. بل في بعض الأحيان تجدين أنت في صور الحرم المرأة أمام الرجل، وهذا دائما يكون في الطواف، تصلي ويكون أمامه نسوة، فصعب أن يقال أن صلاة الرجل هنا باطلة، لأن هذه حالة مستثناة الأول. الشيء الآخر أن هنا مأموم، هو مأموم، فلا تبطل صلاته إلا ببطلان صلاة إمامه لعذر كأن لم يجد فرجة، لأن بعض أهل العلم يرى أنه إما أن يسحب من خلفه، يعني له عدة حالات، إما أن يتقدم ويصلي بجانب الإمام على يمين الإمام، أو يسحب شخص ويصلي معه. بعض العلماء قال لا يسحب شخص، لا يسحب شخص، وإنما يصلي خلف الصف، خلف الصف. لكن هنا لو صلى جزء من الركعة فإنه باتفاقهم صلاته صحيحة. المقصود بطلان الصلاة إذا ركع الإمام ثم رفع من الركوع قبل أن يدخل معه أحد في صلاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. هذا الحديث من أين يسحب؟ من الصف، من الصف اللي أمامه مباشرة، يسحب من الصف الذي أمامه. فهذا الحديث هو يكون في خلخلة في الصف، يكون في خلخلة في الصف، لكن قالوا هذه حالة ضرورة، هذه حالة ضرورة. والصف هنا، الصف هنا كون ناقص شخص واحد لا يمنع، لا يترتب عليه بطلان الصلاة، بعكس الذي يصلي خلف الصف لوحده فإنه يترتب عليه بطلان صلاته. فللضرورة أجزنا له أن يحدث خلل في الصف الذي قبله لكي لا تبطل صلاته. هنا حديث ابن عباس يستدل به على أمرين. الأمر الأول يستدل به على المسألة التي قبلنا، التي قبل هذه: ومن صلى فدا ركع خلف الصف لغير عذر عاد صلاته. الأخت عبد الرحمن الخديوي عليكم السلام ورحمة الله. وجه الاستدلال هنا كيف؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى معه ابن عباس صلى عن يساره، فهذا خطأ من ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح هذا الخطأ بأن أخذ بابن عباس فأداره خلفه. فهنا ابن عباس في جزء من الصلاة، جزء من الصلاة كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لو حال انتقاله، معي أنتم؟ في جزء من الصلاة هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا استدل به من قال بصحة الصلاة خلف الصف للفذ، لأنه يقول إن ابن عباس صلى جزء من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترتب عليه بطلان صلاته، ولم يترتب عليه بطلان صلاته، لأن المسألة فيها خلاف. لكن هم أجابوا قالوا أنه صلى هنا جزء من الركعة، ونحن لا نقول ببطلان جزء من الركعة، وإنما نقول ببطلان الركعة كاملة لو صلاها خلف الصف. وهذا يعني أوردته لأن بعض الحديث قد يستدل بها كلا الطرفين، وهذا فهم يؤتيه الله عز وجل، فكل شخص على حسب الذي فهمه. وهذا دليل على يعني أن الشريعة أتت لتنمية العقول، فحديث ولم تحجر على الناس في أفهامهم، أنت فهمت كذا فهمك صح، وهذا فهم الصح، وكل يرى أنه هو الصحيح. فمن الصعوبة خصوصا في مسائل معينة أنك تجبر الناس على فهمك أنت، أنت فهمك ترى أنه صحيح، لكن لا يلزم من أنك تبدع الآخرين أو تشن عليهم الحملات. هذا فهم وهذا فهمه، وخصوصا الأمر لا يحتمل الأمر يعني الحساسية الزائدة في هذا. هو قام عن يساره، هو قام عن يساره، واضح. ف ففي حال الانتقال وين كان مر كيف ممر من خلف معي من عيمان مر من الخلف واضح خلاص ممكن هذا يعتبر لعذر هذا يستدل به العذر لكن أنا أوردت لأنه ممكن يستدل به بعضهم على صحة الصلاة فأوردوا هذا وممكن يرد عليهم باللي ذكرتيه أنت يا رايحين أمل تقولين هذا لعذر هذا لعذر وبالتالي لا وجه للاستدلال به ثم قال هنا هذه المسألة الأولى اللي ذكرناها أو للجاهل ممكن نقول للجاهل أنها لم تبطل الصلاة ممكن هذه واحدة أيضا استفاد هنا أن النبي أنه لا تجوز الصلاة على يسار الإمام إذا كان يمينه فارغ إذا كان يمينه فارغ لأن الصف مع الإمام له ثلاث صور الصورة الأولى خلفه والصورة الثانية عن يمينه والصورة الثالثة عن يساره وفي صورة رابعة أن يكون عن يمينه وعن يساره الصورة الثالثة وهي التي عن يساره هذه لا تصح لأنه ممكن قد يكون اثنين ثلاثة ويصفون عن يمينه فتجوز الصلاة هو ممكن أن يكون عن يمينه وعن يساره ويكون في وسطهم وأيضا تصح الصلاة لكن الذي لا يصح هو أن يكون خلفه واحد أو يكون عن يساره واحد ويمينه ليس فيه أحد لا 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 يلزم لا يلزم لا يلزم لا يلزم الانتقال لأنه ليس بواجب والمؤلف رحمه الله تعالى أورد حديث ابن عباس هنا للدلالة على أن الصلاة تكون إذا كان شخص واحد تكون عن يمين الإمام يمين الإمام ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في هذا الحديث يستفاد منه عدة أمور الأمر الأول أن وجوب الصلاة يكون بالإقامة أن وجوب أداء الصلاة يكون بالإقامة لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب الأمر الثاني وعليكم السكينة والوقار فلا يجوز أو لا ينبغي الإسراع لا ينبغي الإسراع إذا كان الشخص يصلي عن يمين الإمام وإذا أراد وإذا زاد عن يصلون خلف الإمام صحيح نعم يجوز هذا ويجوز هذا يعني لو صلوا عن يمين كلهم صح ولو سحبه وصاروا خلفه أيضا صح أيضا ويكون وعليكم السكينة والوقار ليش هذا أول شيء أمر والأمر ينبغي أن يطاع لأن التسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هنا حكمة ولفتة معينة أنت تريد أن تقف أمام رب العالمين فلا يليق أو أولا لا يليق أن تقدم لكي تقف أمام رب العالمين وأنت مسرع تركض يعني الصورة غير لائقة واضحة ولا غير واضحة يعني الصورة هذه طيب الشيء الثاني لاحظوا الشخص الذي يسرع ثم يدخل في الصلاة كيف يكون قلبه يخفق ويلهث صح ولا لا فبالتالي يعني احنا مثلا احنا بين ننكر على شخص يعني ما يدخل عليه وهو يلهث وكذا، يعني نيب لائقة إذا كان بين البشر غير لائقة، فكيف تكون بين العبد وبين رب العباد؟ ولذلك لاحظ هنا قال وعليكم السكين والقار ولا تسرعوا، ثم بين قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركت من الصلاة فصلها وما فاتك فأتمه. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تبعته وهو خارج ليسلم على أهل القبور، فهي يعني غير لائقة. وأيضا ذكر لبعض الأشخاص لكن ما قرأته في كتاب قال أن هنا المشي في فائدة، المشي أولى من الركوب، المشي أولى من الركوب، لأن في غير قضية الأجر لا يخطو خطوة إلا ترفع له تكتب له درجة وتحط عنه سيئة، غير هذه قال مسألة إن الإنسان هو يمشي يبدأ يكون عنده شعور إنه يرتب أموره للوقوف بين يدي رب العالمين، بعكس الراكب قد يكون خصوصا إذا كان مثلا سيارة وزحمة الطريق وهذا يدخل عليه فيكون في تشويش في ذهنه، بعكس الماشي. ولذلك حنا نلاحظ في أنفسنا إذا صرنا نمشي مشي عادي نبدأ كثير من الأشياء التي في رؤوسنا أو في قلوبنا أو حتى هموم تبدأ يعني تذهب وتتلاشى، أو العقل يبدأ يغفل عنها بسبب المشي. فهذه أنا ما قرأتها حقيقة لكن الرجل هذا ذكر لي ومعناها يعني أتصور أنها فيه نوع من الصحة اللي هو قضية المشي. ولذا قال فامشوا ولا تسرعوا، فالدليل على أن المشي هو الأفضل واضح بالحديث في قضية المشي. وتقول الأخت دان أنه مجرب يعني، فهذه تأكيد لهذا الكلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهذه واضحة، ويستفاد منها أن في أي وقت تدرك الإمام فصل معه، أدركته وهو قائم ادخل معه، أدركته وهو راكع ادخل معه، أدركته وهو ساجد تدخل معه، وما فاتكم فأتموا. هنا في خلاف بين أهل العلم، لأن في الحديث هنا قال وما فاتكم فأتموا، وفي رواية أخرى وما فاتكم فقضوا، فقالوا الذي يتمه هل هو يكون أول الصلاة أو آخر الصلاة بالنسبة له؟ مثال دخلت مع الإمام وهو في الركعة الثالثة، بالنسبة لي أنا كمسبوق هل تكون الثالثة هي الأولى لي وبالتالي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أو تكون هي الثالثة والرابعة لي وما أأتيه بعد أقضيه تكون الأولى والثانية؟ في خلاف بين أهل العلم مبني على الحديث هذا، لأن هذا الحديث قال وما فاتكم فأتموا، فيدل على أن هذه تكون لها الركعة الأولى، ودليل آخر يقول فقضوا، فدليل على أنه يكون إيش الركعة بالنسبة للثالثة. ويترتب عليه اللي هو مسألة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح وقراءة ما تيسر من القرآن، فإنه في لو كان يحسب له الركعة الثالثة وبالتالي ما فاته تكون الركعة الأولى، فإنه يسن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح. والراجح أنه تكون تحسب له الأولى، اللي يدخل فيها مع الإمام هي الأولى ويكمل صلاته بالتسلسل هذا. يؤكد المعنى هذا اللي هو فما أدركتم فصلوا في حديث الترمذي في رواية قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. ولذلك يعني نجد بعض المصلين إذا أتى والإمام ساجد وقف حتى يرفع الإمام، وهذا خطأ، فالأولى أنه يصلي مع الإمام مباشرة. ونكون نقف الآن هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم باب صلاة أهل الأعذار. يعني لو يدخل مع الإمام بالركعة الثانية في صلاة يتشهد معه أو لا، على اعتبار أنها الأولى، وهو بالنسبة يتابع الإمام، يتابع الإمام. وهذا من ضمن اللي ذكرت الرياب، من ضمن الأدلة التي استدل بها من قال أنه تحسب له الركعة الثانية، لأن قالوا لهم لو كانت الأولى، كان ما ركع، لم يجلس معه في التشهد، هذه من ضمن الأدلة اللي استدل بها على أن تكون له بالنسبة هي الثانية. هي إيش؟ الثانية. سيكون له 3 تشهدات، نعم سيكون له. وهذه من الأشياء تكون ممكن يكون بعد أكثر، لأن ممكن يدخل معه وهو في التشهد الأول فيكون 4، تكون 4، يدخل معه في التشهد الأول فيكون أدرك التشهد الأول، ثم يتشهد في الركعة الثانية، ثم يأتي ويجلس التشهد، ثم يجلس التشهد الأخير. لا لا، ليس مطالب بسجود سهو، لا لا يوجد سجود سهو، لا لا يوجد سجود سهو، يعني يتابع الإمام. طيب نكون هنا وصلنا إلى نهاية ذا، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.